بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الباب 13، قال شيخ الإسلام رحمه الله، ولا يزال الكلام في الاستغاثة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية وتعرف بالوصية الكبرى، قال رحمه الله: أولها من أحمد بن تيمية إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، ثم ذكر بقية الرسالة وقدمة الرسالة توحي بأن ضبط الكتاب السنية بالنسبة إلى السنة. قال: المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله منح نحوهم، ثم ذكر رسالته إليهم ووصيته، وذكر أصول أهل السنة والجماعة، ذكر معتقد أهل السنة والجماعة، هي رسالة جيدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية إلى الطائفة العدوية، قال: فإذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممن انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة، فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام لأسباب، منها الغلو في بعض المشايخ، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول: يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده لا شريك له، ولا يدعى معه إله آخر، والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات، وإنما كانوا يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبعث الله سبحانه وتعالى رسله تنهى عن أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. نعم، فإن من أسباب الانحراف الغلو الذي يدعو إلى الاستغاثة وإلى عبادة غير الله. قال رحمه الله، والشيخ اختصر كلامه، كلام شيخ الإسلام أوسع من هذا بقليل. قال: وقال أيضا: من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم كفر إجماعا. نقله عنه صاحب الفروع ابن مفلح، وصاحب الإنصاف مرداوي وصاحب الإقناع وغيرهم، وذكره شيخ الإسلام، ونقلته عنه في الرد على ابن جرجيس في مسألة الوسائط. نعم، قال رحمه الله: وقال ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه، يعني الشرك، طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله، وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده، يجهل مقام المشفوع عنده، وأنه لا يحتاج أن يتوسط إليه بالمخلوقين، بل يدعى سبحانه وتعالى من دون واسطة، ويجهل حال الشافع، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وسيأتي تتمة كلامه في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله في رده على السبكي في قوله: إن المبالغة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، واجبة. قال ابن عبد الهاد: إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما، حتى الحج إلى قبره والسجود له والطواف به، واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع، وأنه يقضي حوائج السائلين ويفرج كروبات المكروبين، وأنه يشفع في من يشاء ويدخل الجنة من يشاء، يعني من اعتقد هذا في النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطراه وغلا فيه كما غلت النصارى في ابن مريم. قال: فدع ولا المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدين. وفي الفتوى البزازية من كتب الحنفية قال: قال علماؤنا: من أراد أرواح المشايخ، من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر. وقال الشيخ صنع الله الحنفي رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة: هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات بحياتهم وبعد مماتهم، ويستغاث بهم في الشدائد والبليات، وبهمامهم تكشف المهمات، فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات، مستدلين أن ذلك منهم كرامات، وقالوا: منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء، وسبعون وسبعة وأربعون وأربعة، والقطب هو الغوث للناس، وعليه المدار بلا التباس، وجوزوا لهم الذبائح والنذور، وأثبتوا لهم فيهما الأجور. قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق، ومصادمة الكتاب العزيز المصدق، ومخالفة لعقائد الأمة وما اجتمعت عليه الأمة، لعقائد الأئمة، صح؟ طيب أعطني قلما أنه يريد السجعة. ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. وفي التنزيل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال فأما قولهم إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات فيرده قوله تعالى أإله مع الله ألا له الخلق والأمر ولله ملك السماوات والأرض ونحوها من الآيات الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا يملكه سبحانه ولا يملكه غيره. الملك من ملك الشيء من التملك أنه له، والملك لأنه الملك عليهم، فالكل تحت ملكه وقهره تصرفا وملكا وإماتة وخلقا. وتمدح الرب تبارك وتعالى بانفراده بملكه في آيات من كتابه كقوله هل من خالق غير الله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وذكر آيات في هذا المعنى. ثم قال فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيره فإنه عام يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطان تستمده، فإن من لم يقدر على نصر نفسه كيف يمد غيره، إلى أن قال إن هذا لقول وخيم وشرك عظيم، إلى أن قال وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول بالتصرف في الحياة، قال جل ذكره إنك ميت وإنهم ميتون، قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، قال كل نفس ذائقة الموت، وقال كل نفس بما كسبت رهينة، وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث، فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت، وأن أرواحهم ممسكة، وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان، فدل ذلك على أنه ليس للميت تصرف في ذاته فضلا عن غيره، فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غيره؟ فالله سبحانه وتعالى يخبر أن الأرواح عنده، وهؤلاء الملحدون يقولون إن الأرواح مطلقة متصرفة، قل أأنتم أعلم أم الله؟ قال وأما اعتقادهم، هذا الآن كله من كلام الحنفي صنع الله الحنفي، وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من المغالطة، لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم به أولياءه، لا قصد لهم فيه ولا تحدي ولا قدرة ولا علم، كما في قصة مريم ابنة عمران وأسيد بن حضير وأبي مسلم الخولاني، أن الله عز وجل يكرمهم بذلك، لم يقولوا للناس نحن سنفعل كذا ويتحدون بذلك، إنما كرامة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وأما قولهم فيستغاث بهم في الشدائد فهذا أقبح مما قبله وأبدع، يعني أكثر بدعة، لمصادمته في قوله جل ذكره أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال فإنه جل ذكره قرر أن الكاشف أنه الكاشف للضر لا غيره وأنه المتفرد بإجابة المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضر القادر على إيصال الخير فهو المتفرد بذلك. فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك ونبي وولي. قال والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية في قتال أو إدراك عدو أو سبع أو نحوه كقولهم يا لزيد ويا للمسلمين بحسب الأفعال الظاهرة. وأما الاستغاثة بالقوة والتأثير أو في الأمور المعنوية من الشدائد كالمرض وخوف الغرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله لا يطلب فيها غيره. هذه فائدة أيضا جميلة أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر تكون في الأسباب الظاهرة العادية من الأمور الحسية أما الاستغاثة بالقوة والتأثير أن له سرا أن له قوة وأنه يستطيع أن يفعل بقوة وسر ومكاشفة ونحو ذلك فهذا كله من الضلال. قال وأما كونهم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية العرب والصوفية الجهال وينادونهم ويستنجدون بهم فهذا من المنكرات. فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا فقد وقع في وادي جهل خطير فهو على شفا حفرة من السعير. وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن تكون أولياء الله بهذه المثابة فهذا ظن أهل الأوثان كذا أخبر الرحمن قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه فإن ذكر ما ليس من شأنه النفع ولا دفع الضر من نبي وولي وغيره على وجه الإمداد منه أشرك مع الله إذ لا قادر على الدفع غيره ولا خير إلا خيره. قال وأما ما قالوا إن منهم أبدالا ونقباء وأوتادا ونجباء وسبعين وسبعة وأربعين وأربعة والقطب هو الغوث للناس فهذا من موضوعات إفكهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار إن شاء الله كلام موحد يعرف التوحيد ويعرف دخائل الشرك صنع الله الحنفي رحمه الله. أعطنا بعضا من ترجمته هكذا بحث عن ترجمة الشيخ صنع الله الحنفي. قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا وقراءة مثل هذا من علماء على مذاهب متنوعة منهم الشافعي ومنهم الحنفي ومنهم المالكي هذا يفيد أن هذا أمر متقرر في المذاهب ليس ببدع من القول ولم يأتي من عند شخص بعينه أو كذلك جهة بعينها وإنما هو عند أهل العلم في المذاهب كلها ممن وفقه الله. قال والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشركية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب. والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل كلام جميل، فما أحسن هذا الكلام الجميل. هذا اكتبه. البصير النبيل يدرك الحق من أول دليل. ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، وهذا أيضا تبع الحق بعده، مخالف ما عليه أهل الحق والإيمان المتمسكون بمحكم القرآن المستجيبون لدعي الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. نعم، هذا كلام طيب، كلام جيد في تقرير ما أحدثه القبوريون من الاستغاثة بالقبور والأولياء من صوفية ورافضة وغيرهم، نسأل الله العافية. صنع الله الحنفي الحلبي المكي، توفي سنة 1120، عالم واعظ فقيه محدث أديب، اشتهر بمؤلفاته في الرد على دعاوى التصرف للأولياء، ومن أبرزها سيف الله على من كذب على أولياء الله، وكان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. اسمه صنع الله ابن صنع الله الحلبي المكي الحنفي. نعم، كانت له مواقف واضحة في دعوى رد دعوى التصرف للأولياء ورد ما اشتهر من الاستغاثة بهم، فجزاه الله خيرا. إذن توفي سنة 1120. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.